بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس أهل التفسير. أرحب بضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي على معهد الدعوة، فأهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم.
مرحبا بكم،
تفضل شيخنا العزيز، الهوى لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وبعد، فهذه الآية وهي قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية 102، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما هو موقعها؟ لماذا جاءت في هذا المكان؟ ما علاقتها بما قبلها وما علاقتها بما بعدها؟ أما جوها العام فهي تتكلم عن بني إسرائيل، ومعلوم أن هذه السورة سورة البقرة أصلا تشير إلى بني إسرائيل باسمها، لأن البقرة هي بقرة بني إسرائيل، فهي تتكلم عن بني إسرائيل، عن مؤامراتهم، عن واقعهم، عن دسائسهم، عن شبههم التي بها امتنعوا عن الإيمان بالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استعرضنا فيما سبق الشبه التي اعتمدوا عليها في عدم الإيمان، ولما بين الله سبحانه وتعالى أن شبههم هذه داحضة، لما بين الله تعالى ذلك بين أنه قد أنزل آيات بينات، وأن الذي يعرض عن هذه الآيات البينات هو الفاسق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الآية 99، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، بمعنى هي واضحات، لكن المعاند هو فاسق، ولذلك قال وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقلنا الفاسقون الفسق الخروج عن الطاعة، يعني هو يعلم أنه يجب عليها الطاعة ولكنه يصر على الخروج، قال وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم بدأ يعدد أيضا بعضا من جرائمهم التي اقترفوها في حق دينهم الذي يزعمون أنهم ما زالوا متمسكين به، فقال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول كلما عاهدوا الله عهدا، هؤلاء بني إسرائيل، كلما عاهدوا الله عهدا نبذه إيش؟ فريق منهم. لكن هذا الفريق الذي نبذه منهم، لاحظ الإنصاف، الله سبحانه وتعالى ما قال نبذوه جميعا، وإنما قال نبذه ماذا؟
فريق منهم.
لكن هذا الفريق هل هو الغالب والأكثر أو هو الأقل؟ سيبين الآن أنه هو الغالب. فقال بعد ذلك أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن لاحظ هنا قال فريق، وهنا قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، لكن هذا الفريق هو الغالب، ولذلك يأتي بعد ذلك فيسند الأفعال الخبيثة لجميعهم. مثلا قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع أن القائل بهذا هم فريق أيضا. ومثلا في سورة براءة يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، مع أن القائل بأن عزير ابن الله هو فريق منهم. مثلا في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، مع أن الذي قسى قلبه هو فريق منهم. لكن لماذا هنا في هذه الآيات التي ذكرناها يسند الفعل الشائن لهم جميعا؟ مثلا ثم قست قلوبكم، مثلا وقالت اليهود عزير بن الله، مثلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، مثلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، مع أن الذي يفعل ذلك هو فريق. نقول لأن الغالب فيهم هم هؤلاء الذين يرتكبون الأفعال الشائنة، أما المؤمنون فقليل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا يؤمنون إلا قليلا. وقلنا بأن قليلا هنا تحتمل الإيمان بقلة مما ورد من الأوامر، وتحتمل أنهم هم أنفسهم قليل، المؤمنون فيهم قليل. إذن قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله، الرسول هذا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عيسى عليه السلام، وظاهر أن الكلام هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله الذي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني أن ما أتى به هو موجود في التوراة، يقرؤونه في التوراة، فهو يصدق ما عندهم، والمقصود التوراة غير المحرفة. ولذلك قلنا بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وهو كان يستمع للتوراة قال فأعجب من تصديق القرآن التوراة وتصديق التوراة القرآن، قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ماذا حدث؟ هل استجابوا؟ قال لا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب لما نبذوا، النبذ هو الطرح، نبذوه أي أبعدوه، والنبذ هو الطرح بعدم مبالاة، تقول لئن بذي الحصى يعني ارمها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فنبذناه وجنوده، وقد يكون النبذ مجرد الإبعاد. فقوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم أي إنهم اطرحوه وأبعدوه عنهم. طب هل نبذوه جميعا؟ نقول لا، ما نبذوه جميعا، إنما نبذوا منه عدة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يبينوها وأخفوها عن عامتهم، ثم مع مرور الدهر حرفوها وأبعدوها حتى لا يطلع أحد من الناس على وجود وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
يعني وعرض من ذلك شيخنا للمقاطعة، لكن في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت التوراة وقتها محرفة، يعني
كان في شيء من التحريف، ولكنها مع المدى تزداد تحريفا،
يعني ليست كما هي الآن،
ليست كما هي الآن، لا شك ليست كما هي الآن جملة، ولكن هناك شيء موجود ما زال قائم. فقوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، قالوا أولا نبذوا وصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله تعالى قد ذكر أنه موجود، وبالمناسبة اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود في التوراة وإلى الآن. ففي سفر نشيد الإنشاد يوجد اسم محمديم أي المحمد العظيم، وإلى الآن يرددونه ويسمع في صلواتهم، ولكنهم يهربون من أن يقولوا بأن المقصود بمحمد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يؤولونه بأنه هذا كثير الحمد والكلام عن سليمان، أو ربما قالوا ليس عن سليمان، عن شخص آخر وهكذا. إذن نبذوا أولا ما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ما يتعلق بالأوامر التي أمروا بأن يلتزموها فثقلت عليهم، مثل الربا كما في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فالربا محرم عندهم، ولكنهم هم أكثر الناس مرابة، هم اليهود. المسألة الثالثة الأمور التي تقول عليهم أن يطبقوها، مثل ما ذكره الله سبحانه وتعالى سابقا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فلم يلتزموا بذلك، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. إذن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب النبذ هو الإبعاد، ما فائدة وراء ظهورهم؟ لما قال وراء ظهورهم، الإبعاد قد تبعد شيء بكرامة، قد تبعده عنك بكرامة، وقد تبعده بغير مبالاة، وقد تبعده عنك بسخرية، وقد تبعده عنك بإهانة بحسب الموقف. هنا بين الله سبحانه وتعالى أنهم أبعدوا عنهم كتاب الله واطرحوه ولم يعملوا به بسخرية واستهزاء وإصرار على العدوان، على العدوان على كتاب الله، المقصود هنا بكتاب الله التوراة. فذكر وراء ظهورهم ليبين أنهم أبعدوا، لأنك الذي تضعه وراء ظهرك هذا لا تبالي به وربما لا قيمة له عندك، بينما ربما تنبذ الشيء وتبعده قليلا عنك. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أنهم لم يعتبروا لكتاب الله ولا وضعوا له مكانة،
يعني إهمال وإنكار كامل نهائي.
أيوة، فقال وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب لماذا قال كأنهم لا يعلمون؟ لأنهم يعلمون، لكن فعلهم فعل الجاهل المركب، فهم يعلمون ولكنهم تظاهروا بعدم العلم، وفعلهم كأنه صدر من واحد لا يعلم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواه، فقال كأنهم لا يعلمون. طيب لما نبذوا كتاب الله ما هو الذي اتخذوه بدلا عن ذلك؟
واتبعوا
ما تتل الشياطين، أي واتخذوا لهم أهواء وشهوات ودساتير، إما كفرية وإما شهوانية. أما بالنسبة للدساتير الشهوانية فقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في مواضع متعددة، حيث أحلوا لأنفسهم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم وحرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالأمور الكفرية فهو أنهم طرحوا مسائل الإيمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا السحر، أنشأوا السحر واستعملوه في حياتهم. فهذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في مقابل قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب لما نبذوا كتاب الله ما هو الذي اتخذوه مكانه؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هنا هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تدل على أمرين، أولا على أنهم تركوا كتاب الله واتخذوا شيئا بدلا عنه، والشيء البديل عنه هو أمور كفرية مرتبطة بالشياطين. الأمر الثاني أنهم افتروا على سليمان الكذب وأوهموا الناس أن سليمان إنما كان يسيطر على الإنس والجن والطير، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فأوهموا الناس أنه إنما كان يسيطر عليها بعبارات سحرية موجودة في كتاب استخرجوه من تحت كرسيه بعد أن مات عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال الإمام ابن جرير الطبري على ملك سليمان يعني في ملك سليمان، فعلى هنا بمعنى في، وقد تأتي على بمعنى في مواطن متعددة. فقال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال بعض اليهود عندما مات سليمان عليه السلام، قال بعض اليهود إنما كان سليمان يتحكم بالجن والإنس والطير بكتاب سحري، وقد نسخ هذا الكتاب واحد من أعظم أتباعه وهو الذي عنده علم من الكتاب المذكور في سورة النمل وهو آصف بن برخية، فاستخرجوا كتابا إما هم أملوه أملته عليهم شياطينهم، إما أملوه من تلقاء أنفسهم كتبوه، وإما أن الشياطين دلسوا عليهم فقبلوا ذلك التدليس واتبعوه ونقلوه إلى الناس واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم
شيخنا الفضل، عندي سؤال هنا، أفي الكفر أو صفة الكفر عن نبي الله سليمان، هل لأن اليهود اتهموه بالكفر؟
أحسنت، هذا سؤال رائع. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قالوا إنما قال الله وما كفر سليمان لأن سليمان لو كان يحكم الناس بالسحر لكان كفرا، ومعلوم أن السحر في الإسلام كفر، وإن كان بعض أهل العلم يفصل في هذا فيقول قد يكون كفرا وقد يكون فسقا، لكنهم متفقون على أنه من أكبر الكبائر، وقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من السبع الموبقات. ولكن بعض السحر لا شك أنه قد يصل إلى الكفر، لأن فيه استغاثة بالشياطين وفعل لمكفرات، كأن يأتي الإنسان إلى كتاب الله فيدوسه أو أن يضعه في القاذورات، جل كتاب الله سبحانه وتعالى وعظم في حياتنا. إذن لما قال الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لو كان سليمان عليه السلام يحكم الناس بالسحر لكان كافرا، وحاشاه أن يكون كافرا. وطبعا بعض الفرق أيضا بعض اليهود زعم أن سليمان كفر لأنه إنما كان يحكم الناس بالسحر، فهذه الآية رد عليهم، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما معنى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ هنا هذه الآية بعض أهل العلم جعلها من أكثر الآيات التي تحتاج إلى زيادة تأمل، واختلفوا في معناها، ونحن حتى لا نربك السادة المستمعين نقول بأن معنى قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما هنا قيل نافية وقيل ما موصولة، وهو الذي يميل إليه عدد من المحققين، فيكون معنى الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كيف كفروا؟ قال يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب ما قصة هذين الملكين؟ ذكر بعض المفسرين كثير من العبارات الإسرائيلية، النقولات الإسرائيلية التي لا تصح هنا، فزعموا أن الملكين تلاهما الله بأن أنزلهما من السماء، حتى عندما قالت الملائكة لماذا لا يكون لهم نفس المكانة التي لبني آدم ولماذا لا يختبرون وسيثبتون، لكن هذه القصة إسرائيلية، وذكروا بأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بفتاة جاءت إليهم فوقعوا عليها فعذبهم الله سبحانه وتعالى، خيرهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ومسخ هذه الفتاة فصارت الزهرة، هذه كلها إسرائيليات ليس عندنا ما يدل على صدقها، وهي إلى الكذب أقرب منها إلى الصدق. ولكن الآية واضحة أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملكين، طبعا هذا اختيار من اختيارات المفسرين وهناك اختيارات أخرى، أنزل ملكين وجعل هذين الملكين فتنة لمن يأتي إليهم في ذلك الوقت في بابل، في منطقة اسمها بابل من العراق. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، أي ما يعلمان السحر، هذان الملكان عندما يعلمان أحدا السحر يبينان له أننا فتنة، أي أن الله سبحانه وتعالى جعلنا بمثابة الاختبار، وذلك مثل الخمر، مثل الخمر تكون أمام الإنسان فهي فتنة، هل يشربها أم ينبذها ويطرحها؟ أما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما نزل عليهم تحريم الخمر أخذوا الجرار جرار الخمر وكسروها وأهراقوا الخمر. فكذلك هذان الملكان هل يتعلم الإنسان منهما السحر أم لا؟ طبعا هذا أحد الأقوال التفسيرية. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان أي الملكان وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بعض أهل العلم قالوا لا، الملكان لا يعلمان السحر، وإنما الذي يعلم السحر هم الشياطين، والتثنية هنا تعود على الجمع، وذكروا تأويلات في هذا، لكن نمضي على هذا التفسير اليسير، ويعني في مقام آخر يمكن أن يذكر الإنسان بقية الأقوال. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان أي الملكاء من أحد أي من الناس الذين يأتون إليهم حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي إذا تعلمت هذا سيجعلك هذا كافرا، لن تتعلم السحر إلا بالكفر فابتعد. فهو يصر لأنه يريد شهوته أو يريد إظهار قوة لإيذاء الناس من خلال تعلم السحر. قال فلا تكفر، قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما أي من أنواع السحر وصنوفه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي يبلغ سحرهم أن يتعلموا ما قد يؤدي إلى التفريق بين المرء وزوجه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شدد على حد السحر وجعل حد السحر ضربة بالسيف، وذلك لشدة الضرر الذي يقترفه، وهو لا يقترف هذا حتى يصنع شيئا قد يؤدي به إلى الكفر، كما قلنا كأن يهين كتاب الله جل وعظم كتاب الله بيننا وفي حياتنا. قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد يقول قائل طيب كيف الله ينزل الملائكة من أجل أن
يفتن الناس؟
نقول ما الله سبحانه وتعالى جعل المال لاختبار الناس، إما من أجل أن يرتقي الإنسان درجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مطية المؤمن المال، وإما من أجل أن يتقهقر الإنسان دركات. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى مثلا النكاح، فالنكاح غير السفاح، النكاح هو الحلال والسفاح هو الحرام. كذلك الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد في ذلك الوقت بهذين الملكين، فمن أصر على تعلم السحر وقع في الكفر، وهما يقولان له لا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وعلى هذا فيمكن أن يكون وجود الصالح فتنة إذا أصر على اتباع ما قد يخطئ فيه الصالح. ولذلك قال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وإياك وزيغة الحكيم، يعني أن العالم ليس معصوما، فإذا زاغ في مسألة من المسائل فإياك وزيغته. ثم قال في سنن أبي داود ولا ينئينك ذلك عنه، يعني لا يجعلنك ذلك عنه نائيا، بل خذ منه ما ترى أن له نورا من الحق، لكن إذا وقع في الخطأ والباطل والخطل ينبغي للإنسان أن ينتبه فينظر الحق ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على اتباعه. وبمناسبة هذا ذكر الإمام ابن جرير الطبري عن عمران بن الحارث قال بينا نحن جلوس عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ جاءه رجل فقال له ابن عباس من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ قال من الكوفة، يعني من أي منطقة في العراق؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ هذا بعد أن قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قال فما الخبر؟ قال تركتهم، يعني في الكوفة أي بعض الناس، تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم، جاء بعض شياطين الإنس وزينوا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون عليا فألقى عليهم كلاما باطلا. ها هنا الفتنة، ألقى إليهم كلاما باطلا وأن عليا سيعود من جديد وأنه خارج إليهم. ففزع ابن عباس رضي الله عنه وقال ما تقول؟ طبعا الذي قال لهم بأن علي سيرجع بعد موته أي في الحياة الدنيا قام يستدل لهم بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، شوف التحريف والعبث بآيات الله. ففزع ابن عباس وقال ما تقول لا أبا لك، لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، يعني ابن عباس هو ابن عم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال ابن عباس مبينا أن الإنسان قد يتبع ويفتتن لأنه لم يقف عند أوامر الله ولا عند كلام الله، فقال أما إني أحدثكم من ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيأتي أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا حدث منه صدق أو صدق. قال رضي الله تعالى عنه فإذا حدث منه صدقا يعني إذا أتى بالصدق اللي هي الكلمة الواحدة كذب معها 70 مرة، أي أضاف إلى الكلمة الصادقة الواحدة أضاف معها 70 كلمة كاذبة. قال فتتشربها قلوب الناس. قال فأطلع الله عليها سليمان فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان بن داود قام شيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز مثله، يعني الذي كان يحكم به الناس، تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر، وكانت الشياطين قد كتبت مع الكلمة الصادقة فيه 70 كلمة كاذبة. قال فأنزل الله سبحانه وتعالى عذر سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب هل معنى ذلك أن السحر يضر؟ نقول السحر اختلف فيها العلماء، فقيل هو عبارة عن تخيلات، ويدل على هذا قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو تخيل، بينما عندما تكون الحقيقة لا يكون سحرا بل يكون معجزة، ويدل على هذا قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. لما رأوا أن الذي فعله موسى ليس سحرا، لا يمكن أن يكون سحرا بل هو معجزة، لأنه استحالت العصا إلى ثعبان حقيقي والتهم جميع العصي، بينما ذاك الذي فعلوه مجرد تخيلات يتخيل الناس منها أنها حقائق وليست كذلك، ففعل هذا موسى عليه السلام. هذا القول الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السحر له حقيقة وأنه ليس مجرد تخيلات بل له أثر حقيقي وقد يؤدي إلى انقلاب المواد، ولكن الله تعالى بيّن أنه لا يمكن أن يضر سواء على القول الأول أو على القول الثاني إلا بإذن الله. هذا معنى قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد، وما هم أي الشياطين. ألاحظ هنا ما هم ليس الملكين، ما قال وما هما، هو قال إيش يعلماني، أي الملكان يعلماني الناس السحر. قال واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعلمان يعني الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون أي الناس منهما أي الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم قال إيش
وما هم
أي الشياطين. طيب لماذا لم يذكر الملكين؟ لأن الملكين مجرد ابتلاء واختبار، هما ما أراد الضرر بالناس وإنما جعلهم الله مثل ما جعل المال أمام الإنسان، فإذا كان لا يخاف الله فإنه سيأخذه حراما، وإذا كان يخاف الله فإنه سيتركه ولا يأخذه إلا من جهة الحلال، لكن الشياطين أرادوا الإضرار بالناس، ولذلك وما هم يعني الشياطين بضارين يعني الشياطين به أي بالسحر من أحد إلا بإذن الله. لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا أن يشاء الله، فالإذن هنا معناه المشيئة والعلم وليس الأمر. المشيئة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. نعم.
شيخنا دكتور عبد السلام المجيدي، عندي سؤال أيضا، الفترة التي نزل بها الملكين هاروت وماروت هل هي نفس الفترة التي كان فيها سليمان نبي الله؟
لم يشر أهل العلم إلى الفترة التي نزل فيها الملكان، وبعض أهل العلم قالوا هو في زمن نبي الله سليمان عليه السلام، وبعضهم قالوا بل كان ذلك في وقت مبكر عندما انحرف بنو آدم عن اتباع الدين الذي وصى به آدم عليه السلام بنيه، وبدأوا يفسدون في الأرض ويقتلوا بعضهم بعضا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم بإنزال هذين الملكين. نعم.
أيضا عندي سؤال آخر شيخ، نسمح لي تحديد أو ذكر فقط أنه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني من أضرار السحر أو ما يمكن أن يفعله السحر عدة أشياء، لكن تحديد ذكر هنا فقط هذه المسألة هل تدل على أهمية هذه المسألة إلى ما تشير؟
أحسنت، هذه تدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الرابطة بين الرجل والمرأة رابطة قوية جدا، سواء عندنا نحن المسلمين أو عند غيرنا فهي رابطة قوية جدا، والمحبة التي يضعه الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة محبة عظيمة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ها؟ فذكر المودة، فهنا بيّن أن من السحر ما يؤدي إلى كسر هذه المودة، إلى كسر هذه المحبة. الأمر الثاني أن هذا من أعظم الضرر في المجتمعات، وهو التفريق بين المرء وزوجه. ويدل على ذلك الحديث المشهور في الشياطين عندما يأتون إلى إبليس فيخبرونه، يعطونه تقاريرهم في الإفساد الذي وضعوه في الأرض، فيقول أحدهم ما زلت به حتى قتل، ويقول آخر ما زلت به حتى سرق، فلا يرى أن أحدهم صنع شيئا حتى يأتي واحد منهم فيقول ما زلت به حتى فارق زوجه، فيقول أنت. وذلك لأن الأسرة إذا انهدمت انهدم سائر أركان المجتمع. ولذلك تجد الآن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين جن يوحون إلى شياطين الإنس من أجل عقد مؤتمرات السكان التي لا هم لها إلا زيادة كسر الأسرة التي هي نواة المجتمعات. إذن هذا التمثيل لما يحدثه السحر تمثيل لأمر من أهم الأمور التي يحتاج الناس إليها والتي يصعب كسرها، فبين أنه يمكن أن تكسر من خلال أفعالهم. نعم. نحن وصلنا إلى قوله تعالى ويتعلمون إيش؟ ما يضرهم ولا ينفعهم. يقول السحر ليس فيه نفع، ما فيه إلا الضرر. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وفي هذا رد على من زعم أنه يمكن أن يتعلم السحر من أجل النفع لا من أجل الضرر. قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ثم قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يقول الذي يتعلم السحر ويأخذه ويطبقه ما له في الآخرة إيش؟ من خلاق. ما معنى خلاق؟ الخلاق الحظ والنصيب، أي لا نصيب له في الآخرة في الجنة، ولا نصيب له في الآخرة، ولا حظ له في الآخرة في الرحمة، وإنما مآله إلى النار نعوذ بالله من الهلكة ودار الفجار. طيب، ولقد علموا لمن اشتراه. نحن قلنا بأن كلمة اشتراه يعني أنه أخذه فتعلمه وعمل به، يعني السحر. طيب لماذا قال الله اشتراه؟ لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يتعلم السحر ويعمل به إلا وقد دفع دينه، يدفع دينه مقابل ذلك. ولذلك عبر هذا التعبير الدقيق الجميل للتخويف. بعض الناس يقول لا يمكن أن يتعلم السحر ولكن بعد ذلك يستخدمه في الحلال. قال لا يمكن أن تأخذ السحر إلا إذا دفعت دينك، وهذا معنى قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لو أنت تعلمت ستتحول فورا إلى الكفر، انتبه لنفسك. ومن العجيب المرويات التي وردت في هذه الآية ما ذكره ابن جرير الطبري بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل. دومة الجندل منطقة في شمال الجزيرة العربية. قال جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد موته حداثة ذلك، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسير، بشيء حديث يعني في المدة، فجاءت تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. دخلت فيه يعني بدأت ولكن الآن ما عملت به. قالت عائشة لعروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشفيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها. يعني لأنها وقعت في أمر عظيم وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى إلى ربه، وهي ودت أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبين لها طريق التوبة. وكما قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهي كانت تبكي بشدة. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول هذه المرأة إني لا أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها. غاب عني يعني تركني، فدخلت على عجوز هذه المرأة فشكوت ذلك إليها، فقالت إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك، يعني سيعود إليك بعد أن هجرها. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين. هذا بحسب هذه الرواية التي رواها ابن جرير الطبري، وقد قال ابن كثير عن سند الحديث بأنه جيد. قال فركبت إحداهما وركبت هي الآخر فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، ودومة الجندل قريبا من بابل. قال فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، هذا بحسب هذه الرواية. فقال ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر. هذه المرأة تقول، فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت لا. قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت حين وصلت إلى التنور، ثم لم تصنع شيئا، ثم رجعت إليهما فطلبت التعلم، تعلم السحر. فقال أفعلت ما أمرناك به؟ فقالت نعم. فقال فهل رأيت شيئا؟ فقالت لا. فقال لم تفعلي، فارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فيكرران هذا إلى أن صنعت ما طلب منها. قالت فرأيت فارسا متقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى إني ما أراه، فلما رجعت إليهما أرادت التعلم فقال لها هل رأيت شيئا خرج منك، فأخبرتهما أنها رأت شيئا خرج منها فصعد في السماء، فعند ذلك قال لها هذا إيمانك قد خرج منك. ثم ذكر ابن جرير تتمة الحديث قصة عجيبة تتعلق بهذا، والمقصود أن هذا الخبر والذي قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى فهذا إسناد جيد إلى عائشة، وقد قال بعض أهل العلم هو إسناد جيد إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن بالنسبة للمرأة هل صدقت فيما قالت أم لا، لكن المقصود أن الإنسان لا يتعلم السحر ويأخذه ويتعاطى معه إلا وقد خرج من دينه، فهذا معنى قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومعنى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، أي لا يمكن أن يأخذ السحر ما له في الآخرة من خلاق، ما يمكن أن يأخذ السحر إلا وقد دفع دينه في مقابل ذلك. إذن نعود إلى تتمة الآية، قال الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب تعال بنا الآن ما معنى ولبئس ما شروا به أنفسهم؟
باعوا أنفسهم
عندما يشترون هذا السحر ويبيعون أنفسهم، أي يبيعوا دينهم، لأن الإنسان إذا باع دينه باع نفسه، كما قال تعالى في سورة الزمر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، فالإنسان إذا باع دينه كأنه باع نفسه إلى النار فيخسرها. وقال ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي حرصهم على تعلم السحر وتعاطيه في الدنيا هو بيع لأنفسهم وشراء للخسارة، ولبئس ما شروا به أنفسهم، يظنون أنهم بذلك يمتلكون القوة فيفرقون بين المرء وزوجه، ويظنون بذلك أنهم يمتلكون القوة فيوهمون الناس أنهم يصنعون شيئا وهم لا يصنعون، وبعد ذلك ماذا تكون عاقبتهم في الآخرة؟ وكان عاقبة أمرها خسرا، تكون عاقبتهم الخسارة التامة في الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، قال الله بعد ذلك إيش؟ لو كانوا يعلمون. طيب كيف لو كانوا يعلمون وهو قد قال ولقد علموا؟ الآن لاحظ ولقد علموا أثبت لهم العلم، ثم هنا لو كانوا يعلمون الآية بظاهرها تدل على أنهم لا يعلمون، كيف نجمع بين هذه وهذه؟ نقول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هم يعلمون أنهم عندما يتعاطون السحر يبيعون دينهم، ولكنهم لا يعلمون علما يقينيا مصير الخسارة والهلاك والبوار الذي ينتظرهم في الآخرة. فمعنى قوله تعالى لو كانوا يعلمون أي العلم اليقيني الذي سيعاينونه يوم القيامة، وهذا معنى قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن هم يعلمون أنهم باعوا دينهم، هذا معنى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولكنهم ما عاينوا مصير هذا الشراء والتعاطي للسحر وهو الخسارة والعقوبة التامة في الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إيش
آمنوا.
الآن نعود، الآية هذه كانت تتكلم عن من؟ عن بني إسرائيل، وكيف أنهم روجوا من الشبه التي جعلتهم لا يؤمنون أنهم زعموا أن سليمان تعامل بالسحر ولذلك أباحوا أنفسهم التعامل بالسحر، وأيضا تركوا الإيمان بالله وآمنوا بالشياطين واتبعوا ما تفدو الشياطين على ملك سليمان. قال الله الآن في الآية 93 قال ولو أنهم آمنوا، أي لو تركوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان وبدلا من ذلك اتبعوا ما أنزل الله إليهم من الكتاب الذي بلغه أنبياؤهم على رأسهم موسى عليه السلام، ولو أنهم آمنوا وبعد الإيمان ترقوا في العبادة لله والتقرب إليه حتى صاروا من المتقين لمثوبة من عند الله خير، أي لوجدوا الثواب العظيم الجزيل بدلا من الشيء اليسير من القوة التي يجدونها بتعلمهم السحر. لأنهم لماذا يتعلمون السحر وبالتالي يكفرون؟ لأنهم يعتقدون أنه سيجدون قوة، سيجدون قدرة على التحكم ببعض بالناس، ومع أن الله تعالى قد قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولكنه قد يمكنهم من شيء من التحكم زيادة في الفتنة والابتلاء. قال الله بدلا من ذلك لوجدوا الثواب العظيم المثوبة الجزيلة إذا آمنوا واتقوا. ولاحظ هنا أن جمع بين الإيمان وإيش والتقوى. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك أنا مسلم، صح هو مسلم مؤمن صحيح ولكنه غير متقي. وعلى سبيل المثال المؤمن الذي يتعاطى الربا هل هو متقي؟ والمؤمن الذي يتساهل ويتهاون في الصلاة هل هو متقي؟ والمؤمن الذي يقتل الناس هل هو متقي؟ والمؤمن الذي يتبع أعداءه ويوالي أعداء الله هل هو متقي؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الثواب الجزيل الحقيقي
للمؤمن وللمتقي.
للمؤمن المتقي، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أيضا نفس الشيء هنا، لو كانوا يعلمون عادها
علم اليقين.
علم اليقين وعلم اليقين يتم، قالوا اليقين ثلاث مراتب، عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين. فعلم اليقين هو العلم الثابت الجازم بالثواب الذي سيحدث في الآخرة أو بالعقاب الذي سيحدث في الآخرة لمن كفر. أما عين اليقين فهو المعاينة، عندما يعاين ويرى بعينه الجنة ويعاين ويرى بعينه النار. وأما حق اليقين فهو عندما ينغمس ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لأنهم قد انغمسوا في الجنة. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أي قد انغمستم في النار. ونحن نسأل الله تعالى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب لماذا اتبعت اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به؟ لماذا؟ وقلنا لم يؤمنوا به ليس النفي هنا لجميع الإيمان، وإنما لم يؤمنوا ببعضه، كما قال تعالى فتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يستمعون كلام الله ويعظمونه، بل كانوا يأخذونه باستهزاء وسخرية. لذلك جاءت الآية التي بعد، لاحظ، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا إيش؟
راعنا
وقولوا انظرنا واسمعوا. طيب ما معنى راعنا هذا؟ قالوا بأن اليهود عندما كانوا يستمعون كلام الله يستمعونه برعونة وعدم مبالاة عدم اهتمام. فقال الله يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تقولوا راعنا، أي لا تقلدوا اليهود في سخريتهم واستهزائهم. طيب نأتي لكلمة راعنا هذه. راعنا بعض أهل العلم قالوا بأن معناها مأخوذ من الرعونة، والرعونة يعني الانحلال، اتباع الأمور الفاجرة الفاسقة من الرعونة التي فيها الشهوات،
وليست من معنى المراعاة.
وليست بمعنى المراعاة. فالمسلمون ظنوا أن معنى راعنا يعني انتظرنا، أو راعنا يعني انظرنا. وإلى الآن هذه موجودة معروفة في العربية، أن راعنا بمعنى انتظر، ويستخدمها بعض أهل البلدان ومنهم أهل اليمن. اليمني إذا أراد أن يقول لك انتظر يقول لك راعي، راعي يعني انتظر. فهي كلمة عربية معروفة، ولكن اليهود مزجوها بمعنى آخر فاسد، وهو الرعونة والإيذاء. والرعونة هو الانحلال واتباع الشهوات والمجون والفسق. فالله سبحانه وتعالى وجههم إلى ألا تقلدوا اليهود في لغتهم، بل ينبغي أن تكون لكم لغتكم الصافية التي لا تتشبه فيها بلغة اليهود، حتى لا يلتبس الأمر فلا تعرفوا هو معناه كذا أو معناه كذا. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا إيش؟ راعنا. وقولوا بدلا من راعنا، وأنتم تريدون معنى الانتظار التمهل، وقولوا انظرنا واسمعوا. وقولوا انظرنا أي انتظرنا. ومن ذلك قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا. أنتم مشيتم، هذا من مواقف يوم القيامة، أنهم عندما يعبرون على الصراط، ورحمة الله تعالى يجعلنا على الصراط من العابرين السابقين، عندما يعبرون على الصراط الله سبحانه وتعالى يؤتي المؤمنين نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويبشرهم بالجنة. قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيش؟ وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فلما يؤتون النور يرى المنافقون ذلك فيظنون أنهم سيؤتون هذا النور. ينطلق المؤمنون على الصراط ويعبرون، فينطلق المنافقون في أول الصراط، من أول الصراط، فيطفأ النور، ينطفئ النور عنهم، فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. إذن هذا معنى انظرونا يعني انتظرونا. فالله سبحانه وتعالى قال ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. ولكن قولوا انظرنا أي بدلا من كلمة راعنا.
طبعا الشيخ من السؤال انظرنا لماذا؟ يعني انتظرنا
عندما تريدون من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن ينتظر لكم في الموعظة أو يعيد الكلام أو ينتظركم في الحركة. للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يمشي فيسبقهم لخفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يحاولون أن يتابعوا خطوه فلا يستطيعون لشدة خفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنهم كانوا هم يحفزهم النفس وهو لا يكترث، يعني هذه طبيعته في المشي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا سواء كان في الموعظة أو في سماع الكلام أو في الحركة، فقال لا تقولوا راعنا، لا تأتوا بهذه الكلمة،
يعني هي فقط من باب التعليم وتأديب للصحابة
حتى لا تختلط بالكلمة التي يستخدمها اليهود ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فكانوا يلون ألسنتهم بهذه الكلمة، كلمة راعنا، وهم يريدون بها الرعون وليس المراعاة أي التمهل. طيب قال ولكن قولوا انظرنا واسمعوا، ثم قال إيش؟
وللكافرين
طيب لماذا قالوا واسمعوا؟ نقول السماع يأتي على عدة أنحاء. السماع، سماع الأصوات معناها المباشر بالنسبة لنا البشر وهو سماع الأصوات، فيقول أسمعك وتسمعني، يعني أنا أسمع كلماتك وحروفك. والسماع بمعنى الإجابة، فكما نقول سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله من حمده. والسماع بمعنى الطاعة والتنفيذ، فتأتي تقول أنت لولدك اسمع، فيقول لك سمعت بمعنى أطعت. ولذلك قد يردفها أن يقول الإنسان وأطعت للتأكيد، ومن ذلك قول الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا يعني أطيعوا، سماع طاعة وليس فقط سماع جارحة. فلذلك هم يقولون إيش؟ سمعنا أي سماع جارحة وعصينا. هذا معنى قوله واسمعوا، أي كل ما أمرتكم به ينبغي أن تتبعوه، ومن ذلك الانتباه للكلمات وعدم استصغار شأنها. بعض الناس يستصغر يقول لك هي كلمة، نقول كلمة، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يقولها الرجل تهوي به في النار 70 خريفا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ولكن قولوا انظرنا واسمعوا، ثم قال وللكافرين عذاب أليم. لماذا قال وللكافرين عذاب أليم؟ الكافرون هنا كفر معناها الستر والتغطية، أي الذي يغطي أوامر الله فلا يتبعها سيجد العذاب الأليم. والأليم هو المؤلم، أي الذي يجد ألمه في أعضائه. طيب لماذا قال أليم؟ قالوا لأن الألم هو يكون في البداية فقط لما يكون على الجلد، لكن الألم الذي ينتظر الكفار يسري في جميع أجزاء جسادهم ويتكرر، هذا معنى عذاب أليم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المقطع أن سر عدم إيمان اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدم رغبتهم الخير للمسلمين. فمهما أبدوا لك أنهم حريصون عليك، اعلم أنهم لا يريدون لك الخير. هذا معنى قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي اختصكم برحمته أنه أرسل إليكم النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله أنه جعلكم من خير أمة أخرجت للناس، فاعلموا أن الذين يعادونكم من الكفار لا يريدون لكم الخير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ دكتور عبد السلام بن مقبل المجيد، إلى اللقاء.